اللهم اجبر كسرنا، اللهم انصر مظلومنا، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضاة الداء، ونعوذ بك من السلب بعض العطاء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم احشرنا في زمرة نبينا، واشملنا بشفاعة حبيبنا، اوردنا حوضه، ولا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. امين. واشهد ان لا اله الا الله، ارسل الامين جبريل الى الامين محمد فقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ ابا بكر من ربه السلام، وقل له: يا ابا بكر، ربك يقرئك السلام ويقول لك: هو راض عنك، فهل انت راض عن الله يا ابا بكر؟ الله يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ أبا بكر من ربه السلام، وقل له: يا أبا بكر، ربك يقرئك السلام ويقول لك: هو راض عنك، أأنت راض عن الله يا أبا بكر؟ الله. أأنت راض عن الله يا أبا بكر؟ فماذا قال الصديق؟ ماذا قال الصديق؟ قال: يا رسول الله، وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ثم مات. ثم ماذا بعد هذا؟ يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إني لا آمن مكر الله أي انتقامه، ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. يا أبا، الله يقرئك السلام. اثنان على وجه الأرض بلغهما السلام من الله، اثنان من هذه البلايين على وجه الأرض بلغهما السلام من الله، رجل وامرأة. أما الرجل فأبو بكر، وأما المرأة فهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. اثنان لا غير بلغهما السلام من رافع السماء بلا عمد، بلغهما السلام من خالق الأكوان، أبو بكر وخديجة أم المؤمنين. يا أبا بكر، ربك يقرئك السلام ويقول لك: هو راض عنك، أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ إلهي، إلهي يا رب، إلهي، كيف أنساك وليس لي رب سواك؟ كيف أنساك؟ كيف أنساك وليس لي رب سواك؟ راض عن الله
نعم. ألم يقل مولانا رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف أنساك، كيف أنساك وليس لي رب سواك، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، ملأت كلي منك. الله الله الله، ملأت كلي منك، ملأت كلي منك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول عن الصديق رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وأخوة حتى يجمع الله بيننا في مستقر رحمته. يا أبا بكر، إن من أمتي رجلا كلما مر بباب من أبواب الجنة نادت عليه الحور العين هلم إلينا، قال: ومن يكون يا رسول الله؟ قال: هو أنت يا أبا بكر. كلما مر بباب من أبواب الجنة الثمانية نادت عليه حور عينها هلم إلينا، هلم إلينا، من يكون هذا؟ إنه الصديق. ومن غير الصديق أولى بهذا وأهل لهذا؟ سيدي أبا القاسم، يا جلاء بصري يا رسول الله، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك؟ ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر والصاح الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير، على جبينك نور الحق منبلجا وفي يديك لواء العدل والنور. سيدي سيدي، اسمح لي أن أقف أمام بابك هنيهة، اسمح لي، وإن كنت قد جاوزت قدري يا أبا الزهراء، إلا أن لي انتسابا لأنني من أمتك. صلى عليك الله أعلم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. ماذا قال عن أبي بكر؟ إننا اليوم على موعد مع الوفاء البكري، وهو أحد دروس الهجرة. مع الوفاء، لكنه وفاء بكري. سادتي وإخواني، هيا بنا لنلحق بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الآن يحصي الخطى من بيته إلى بيت الصديق ليأخذه إلى غار ثور.
مع الدرس السادس والتسعين والمئتين أطير بحضراتكم الآن وعلى جناح السرعة وفي أقل من لمح البصر إلى سيدي وحبيبي ونور قلبي
محمد. إنه الآن مع أبي بكر. وقال له الصحبة الصحبة يا أبا بكر، الآن آن الأوان للهجرة يا أبا بكر، واسمحوا لي أيها السادة الأكارم أنني عندما أحاول أن أقتحم هذا الحصن المنيع من الوباء البكري، فما أنا إلا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة، وإن شئت فقل ما أنا إلا نملة وهنانة تحاول أن تنقل جبلا من مكانه. من أنا حتى أتكلم عن وفاء الصديق؟ لكنه جهد المقيم، ولكنه حب القلوب لأبي بكر. إنني أحاول أن أقتحم هذا الحصن، ولكن كلما ضرت حوله لا أجد فيه ثغرة أنفذ منها. أنا لو أوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، وأوتيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت أن أصل إلى شاطئ البحر الذي عبره الصديق. ولكني أسأل الله أن يلهمني ما ماذا فعل أبو بكر عندما أخبره النبي بأن الأوان قد آن للهجرة؟ دخل بيته وأخذ ماله كله، وكان عنده في البيت 6000 درهم، أخذها كلها، ما أبقى منها درهما، حتى أنه بعدما أخذ الطريق إلى الغار مع سيدنا محمد، جاء أبوه وكان يسمى أبا قحافة، وقال لأسماء بنت أبي بكر: أين المال يا أسماء؟ أخشى أن يكون أبوك قد أخذه لينفقه على محمد. وكان أبو قحافة يومها كافرا لم يدخل الإسلام، فماذا قالت له أسماء؟ ويا نعم الأسماء، جاءت بكيس وملأته حصى، وكان أبو قحافة ضريرا كفيف البصر، وأخذت ترج الحصى في الكيس وقالت له: يا جدي هذا هو المال كله. ما أخذ منه أبو بكر شيئا واقتنع الرجل. وفاء أسماء، وكيف لا تكون وفية وهي التي كانت تقوم بالإمدادات التموينية في معركة الهجرة؟ والله يا إخواني لو علمتم مدى وفاء أسماء لقلتم: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لو علمتم يا سادة يا أعزاء أن أسماء كانت تصعد أعلى الجبل، جبل ثور، لتقدم الألبان والطعام للرسول وأبيها، لقلتم: وماذا في هذا؟ وهل في صعود الجبل ما يدعو إلى مثل هذا الإشادة؟ هل في صعود الجبل ما يدعو إلى مثل هذه الإشادة وذلك الفخار؟ لا، إن الإشادة والفخار كلها تهز جوانبنا عجبا وطربا عندما تعلمون أن أسماء كانت تصعد الجبل وهي في شهرها 9 من حملها. من هؤلاء؟ أكانوا بشرا؟ لا إله إلا الله،
أكانوا بشرا أم كانوا ملائكة؟ لا أقول إنهم بشر ولا أقول إنهم ملائكة، إنما أقول إنهم ملوك الدار الآخرة. ملوك، ملوك، إنهم أوفياء. أبو بكر يأخذ 6000 درهم هي كل ماله.
ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. يا رسول الله، أحب 3 أشياء. ما هي يا صديق؟ النظر إليك، والجلوس بين يديك، وإنفاق مالي عليك. أحب النظر إليك، أحب الجلوس بين يديك، أحب إنفاق مالي عليك. قال عمر: وأنا أحب 3 يا رسول الله. ما هي يا عمر؟ أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. قال عثمان: وأنا أحب 3 يا رسول الله. ما هي يا عثمان؟ أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال علي: وأنا أحب 3 يا رسول الله. ما هي يا علي؟ أحب إكرام الضيف وصيام رمضان في الصيف وقتال المشركين بالسيف. قال أبو ذر: وأنا أحب 3 يا رسول الله. ما هي تلك 3 يا أبا ذر؟ أحب الجوع والمرض والموت. قال الرسول: يا أبا ذر، إن الناس تكرهها فكيف تحبها؟
قال أبو ذر: يا رسول الله، أحب الجوع لأنني إذا جعت رق قلبي، وأحب المرض لأنني إذا مرضت خف ذنبي، وأحب الموت لأنني إذا مت لقيت ربي. الله، لا إله إلا الله.
أحب الجوع لأنني إذا جعت رق قلبي، وهل قست القلوب إلا عندما شبعت؟ فلما شبعت قست، فلما قسيت، لما قست نسيت، فلما نسيت أنساها الله أنفسها. هل قست القلوب إلا عندما شبعت؟ إن من يلبس الصوف شتاء لا يذكر العراق، إن من يأكل من الثلاجة صباح مساء لا يذكر الجياع، إن من يسكن الفلل الأنيقة لا يذكر من ينام على الأرصفة. يرحم الله الفاروق عمر، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف في ليلة قارسة البرد في بيته، فوجده يلبس قميصا على اللحم وينتفض من شدة البرد. فقال عبد الرحمن: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال له: يا عبد الرحمن، تذكرت الفقراء الذين يقاسون البرد، فلم أجد ما أقدمه لهم إلا أنني أشاركهم فيما يقاسون. فيما يقال انه الوفاء العمري، انه الوفاء، انه عمر
الذي تأخر عن خطبة الجمعة قليلا ذات يوم، وأخذت أنظار المسلمين تنعقد على باب المسجد انتظارا لقدوم الفاروق، وفجأة ظهر الفاروق على المنبر كأنه هلال رمضان. أتدرون ماذا قال يومها؟ لقد قال يومها فأبكى العيون، وقال يومها فصدع القلوب. لقد قال كلاما يعتبر دستورا لكل حاكم، قال: أيها الناس، لعلكم تتساءلون لماذا تأخرت عن خطبة الجمعة والذي نفس محمد بيده. لم يكن عندي سوى قميص واحد، غسلته وانتظرت حتى يجب. لله ضرك، لله ضرك يا فاروق هذه الأمة، لله ضرك يا أستاذ الحكام، لله ضرك يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يماري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. يوم اشتهت زوجه أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله بنت علي كرم الله وجهه، يوم اشتهت الحلوى، اشتهت قطعة من الحلوى، وهي في بيت الملك، هي في بيت الحب، هي في بيت الإمارة، هي في بيت الفاروق، هي في بيت أبي حفص، هي في بيت عمر. قالت له: لقد وفرت ثمنها من مصروفنا اليومي. قال لها: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. رديها رديها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك من أوفى محبيها. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. أيها الإخوة، ألم أقل لكم من قبل إنني ما زلت حائرا من أي الجوانب أقتحم حصن أبي بكر؟ ما زلت حتى الآن لم أستطع أن ألج هذا الباب العالي وذلك الصدر الأعظم، لكنني سأعقد مقارنة بين الوفاء البكري وبين النفاق الثعلبي. ما أقل الوفاء البكري في زماننا وفي مجتمعنا هذا، إنه نادر، ولا أبالغ إذا ما قلت إنه نادر، نظرة الشعرات البيضاء في الثور الأسود. وما أكثر النفاق الثعلبي. ادع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم لك أنه لا يطيق لك فراقا. شيطان في مخبره، ملك في مظهره، يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي لهب. محولي وأنا الآن واقف أمام قمة من قمم الوفاء، وأنا الآن أطوف حول جبل أشم من جبال الخلق، حول الصديق الوفاء بالمال، والمال شقيق الروح، شتانا ثم شتانا، وهيهات هيهات بين الوفاء البكري وبين النفاق الثعلبي. أبو بكر رجل، وثعلبة كان يسمى حمامة المسجد، فلماذا بذل أبو بكر ما له كله دون ما تردد أو مناقشة حساب أو مراجعة كتاب؟ ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ وبدون تفكير قال على جناح السرعة: تركت لهم الله ورسوله. هذا هو الوفاء البكري وما أنذره. فإذا ما انتقلنا بالعدسة المشخصة والكاميرا المصورة إلى ثعلبة بن حافظ، وكان حمامة المسجد، كان لا تفوته صلاة وراء السيد الجليل محمد. حمامة ملازمة للمسجد ملازمة الضوء للشمس عند طلوعها، وملازمة العبير للورد عندما يتفتح، وعندما تمسه أنامل الربيع. وذات يوم نظر ثعلبة إلى الحبيب، وبعدما فرغ الحبيب من الصلاة قال ثعلبة: يا رسول الله، اسأل الله أن يغنيني. وقال الحبيب وكأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير يرضيك، أو ما يرضيك أنك تصلي مع محمد؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يناقش ثعلبة الحساب يعلم أن للدنانير بريقها وللدراهم غنيناها، ويخشى على ثعلبة أن تتسرب الدنيا من يده إلى قلبه، فإذا ما تمكنت الدنيا من القلب وتربعت على سويدائه ووضعت قدميها على عرش القلوب، لا يجتمع حب الله وحب المال في قلب واحد. فماذا قال ثعلبة؟ قال: يا رسول الله، أعاهد الله إن آتاني من فضلك لأصدقن ولا أكونن من الصالحين. وليس العهد هنا مع انجلترا سنة 36 أو مع واحد من بقية الخلائق، إنما هو عهد مع من؟ مع الله، مع الملك، مع الحي، مع القيوم، مع من أمره بالكاف والنون، مع من يقول للشيء كن فيكون. وعاهد الله لئن آتاني من فضله لأصدقن ولا أكونن من الصالحين. فماذا قال سيدنا محمد؟ قال سيدنا محمد: اللهم أغني ثعلبة بما جئت. ودعوة الرسول دعوة بعلم وصول، تفتح لها أبواب السماء وتستقبلها الملائكة وتصعد إلى رافع السماء فيستجيبها، وما هي إلا أيام أو شهور حتى رزق ثعلبة ببعض رؤوس الغنم، وتكاثرت الأغنام، واشترى بقرا، وتكاثرت الأبقار، واشترى إبلا، وتكاثرت الإبل حتى ملأت أنعامه شعاب المدينة. فماذا حدث؟ ما
ماذا حدث؟ أنا ما زلت أيها السادة الأعزاء أعقد مقارنة بين الوفاء البكري وبين النفاق الثعلبي. ماذا حدث؟ يا للهول مما حدث. أول شيء فعله ثعلبة أنه قطع الصلاة وراء رسول الله، ما عرف المسجد وما عرف طريق المسجد. أين الحمامة؟ قصت أجنحتها، قصت أجنحتها فسقطت وتمرغت في طين الأرض. قصت أجنحتها بعدما كانت تحلق في علياء شاسعة، فلما قصت أجنحة الروحانيات تمرغت في غياهب الظلمات. إنني وأنا أقول هذا الكلام أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. إن ثعلبة درس من دروس التاريخ، إن ثعلبة كانت لا تفوته تكبيرة الإحرام وراء الحبيب. أين ذهب؟ ذهب مع المال، مع الدنيا، مع المال، مع الدنيا، مع الدنيا. إن الإمام عبد الله بن أحمد المؤذن من كبار الصالحين قال: كنت أطوف بالبيت الحرام ذات يوم فسمعت رجلا يدعو الله بدعوة واحدة لم يغيرها، كان يقول: اللهم أخرجني من الدنيا مسلما. فسألت: لماذا تدعو الله بهذه الدعوة دون أن تدعوه بغيرها من الدعوات؟ فقال لي: يا عبد الله، كان لي أخوان يعملان مؤذنين في المساجد احتسابا لله، أحدهما أذن 40 عاما والآخر أذن 30 عاما، فلما حضرت كلا منهما الوفاة وبينما هما على فراش الموت، إذ قال كل منهما للجالسين حوله: أحضر لي مصحفا، فأحضروا لهما مصحفين، فقال كل منهما: أشهدكم أيها الجالسون أنني بريء من هذا القرآن. ومات على الكفر. قال عبد الله: فماذا كان يفعل أخواك في حياتهما؟ قال: كانا يتتبعان عورات النساء ويتظاهران أمام الناس بالتقوى. يتتبعان عورات النساء، يصفان النساء من طول وعرض وجمال وفتنة ومشية. ولذلك قال العلماء: من عصى الله سرا وتظاهر أمام الناس بالتقوى فإن سوء الخاتمة يكون مصيرا. إن الحبيب كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكانت عائشة تقول: أنت الذي تقول هذا يا رسول الله، أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال لها الحبيب: ومن يؤمنني يا عائشة؟ إذا كانت قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء، من يؤمن؟ من يؤمن؟ الله الله الله. كان الإمام الترمذي رضي الله عنه رجلا ضرير البصر، ونام ذات ليلة فرأى الله جل جلاله في المنام، ورؤية الله في المنام جائزة حيث الأرواح تشف والحجب تزول. وكان الترمذي ضريرا رأى الله بنور البصيرة ولم يره بشعاع الحداقتين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما رأى الله مناما قال له الله: أي شيء تخشى يا عبدي؟ فقال الترمذي: أخشى سوء الخاتمة يا رب. فقال له الله: إن أردت حسن الخاتمة فأكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولذلك قال العلماء: من أراد أن يختم له بخير فليحرص على قراءة هذه الآيات، آية الكرسي والآيتان الخاتمتان لسورة البقرة من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وليقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وليقرأ قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وليقرأ قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. من حرص على قراءة هذه الآيات بعد كل صلاة من الصلوات الخمس فإن الله سيختم له بقول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها السادة، حتى لا يضيع الطريق من تحت قدمي وحتى لا تتشعب بي السبل، فإنني أقف بين وفاء أبي بكر وبين نفاق ثعلبة حتى أجلس جلسة الاستراحة، وأعود بكم من هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأكارم، لما انقطعت صلة ثعلبة بأستاذنا العظيم محمد ووقف المال عازلا كطبقة الشمع بين المغناطيس وبرادة الحديد، ماذا فعل الحبيب بذلك الذي ولى وأدبر واستكبر؟ أرسل له عامل بيت المال ليأخذ منه زكاة ماله، ودار بين الرجل وبين ثعلبة هذا الحديث الذي يندى له جبين الحياء خجلا وتسيل له النفس مرارة. اسمعوه واحذروا الدنيا، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. اسمعوا ماذا قال: وماذا تغني الدنيا عن رضا الله؟ النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. اسمعوا الحبيب، اسمعوا ماذا ضار خذوا من ثعلبة درسا لا ينسى فما أثر الثعالب في مجتمعنا. اسمعوا ماذا ضار، اسمعوا ماذا ضار، وليسأل كل واحد نفسه يوم أن يموت هل يستطيع أن يأخذ عقد الأملاك في جيب الكفن؟ ليس للكفن. ليسأل كل واحد منا نفسه أيستطيع بعد أن يموت أن يركب سيارته المرسيدس أو الشفرليه ليذهب راكبا إياها إلى مقابر الغفير؟ ليسأل كل واحد منا نفسه هل يستطيع بعد الموت أن يدخل القبر بدفتر شيكات يرشي بها الملكين السائلين؟ ألو. ليسأل كل واحد منا نفسه هل يستطيع أن يوكل محاميا يدافع عنه في قبره؟ ليسأل كل واحد منا نفسه هل يستطيع أن يدخل أحد أولاده للدفاع عنه داخل قبره؟ إن مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. لا تهريب، لا تهريب، ليس عالم البرزخ جمارك مفتوحة ولا أسواقا حرة. إن العملة التي سنتعامل بها بعد الموت ليست درهما ولا دينارا ولا استرلينيا ولا دولارا ولا ينا ولا فرنكا ولا روبيلا ولا ريالا. إن العملة التي سنتعامل بها بعد الموت يقول فيها مولانا على لسان خليله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل بخصر عظيم ولا بحساب جار في بنوك أمريكا أو أوروبا. إن العملة التي سنتعامل بها يوم العرض على الله وبعد لقاء الله مكتوب عليها: إلا من أتى الله بقلب سليم. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ كيف دفن فاروق ملك مصر؟ من الذي سار في جنازته؟ من الذي شيع نعله؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ في عام 1965 كيف دخل فاروق أرض مصر جثة هامدة؟ من الذي صار في جنازته؟ لم يسر أحد في جنازته. كل الذي حدث أن الجثة دخلت في صندوق خشبي مصفح وأهل القاهرة نيام، وأرسلت المخابرات إلى رجل حانوتي في ظلام الليل وقالوا له: قم لأداء مهمة سرية. وقام الحانوتي ليلا ولم يعلم ماذا سيحدث، من الذي سيدفنه، من الذي سيوضع تحت أصداق التراب. وذهب إلى مقابر الأسرة المالكة وهمس في أذنه: ادفن الجثة وأخرج الصندوق لأنه غالي الثمن. ووضع جثمان فاروق، وضع جثمان فاروق تحت أصفاق التراب، لم يدر به أحد ولم يمشي وراءه أحد ولم يشيعه أحد ولا فقار. أتدرون لماذا؟ لماذا دخل فاروق أرض مصر وحده والليل دامس؟ ارجعوا بالساخرة من عام 65 إلى فبراير 49، تدرون ماذا فعل فاروق؟ لقد أمر جلاديه وكلاب سلطته بإطلاق الرصاص على إمام المسلمين. وكان الرجل أعسر، لا حراسة ولا دراجات بخارية ولا كومندوس ولا قوات خاصة ولا شرطة عسكرية ولا حرس جمهوري، ولم يقف المرور قبل أن يغادر بيته في هذا اليوم. قال لأهله: لقد رأيت عمر بن الخطاب الآن في المنام، فقال لي: هنيئا لك الشهادة. ونزل الإمام الشهادة. الذي كان يقول لأتباعه كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بالثمر. نزل الرجل الذي لم يجود الزمان بمثله إلا أن يشاء الله، الرجل المتواضع الذي كان إذا خطب يخيل إليك أنه يمسك القرآن بيمناه والسنة بيمناه الأخرى. كان إذا خطب يستطيع أن يخطب 4 ساعات وقد حبست الأنفاس كلها أمامه، يظل يحلق بك ثم يحلق حتى يتربع بك على قبة الفلك فتشعر معه بدفء الإيمان. ثم إذا فرغ من حديثه خيل إليك أنك هويت من مكان عام ورأيت نفسك بين نفسك. ماذا جنح؟ إنه الظلم، إنه الظلم. ومن يوم قتل ما تقدمت البلاد إنما تعقدت مشاكلها. كان يربي الشباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أرسل رجالا إلى فلسطين كانوا إذا احتلوا موقعا يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فتجري اليهود أمامهم كما تجري جماعة الفئران أمام الأسد. رب شهداء في منطقة القناة شيبت شعور الإنجليز، وتراهن الإنجليز لمن يأتي برأسنا حيا أو ميتا وله مكافأة 500,000 جنيه. فسلمها فاروق لهم مجانا. يا معشر السادة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدرون لماذا دخل فاروق الليلة ودخلت جثته وحدها ولم يشيعها أحد؟ فاروق الذي كان إذا مر بالطرقات راكبا سيارته نام الشعب أمام السيارة وقالوا له إما أن نتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم وإما أن تدسنا لنموت تحت عجلات شعبنا. يموتون أخوان عليهم أن يحرموا من النظر إلى الوجه الكريم. هذا حدث ويحدث ويظل يحدث. كنا وما زلنا وسنظل إن لم نرجع إلى الله. وأطلق فاروق رصاصاته الغاشمة الآثمة على أطهر قلب عرفه العالم في مصر، وأمسك الرجل جرحه بيده وذهب به إلى قصر العين لتجرى له الإسعافات، لكن الأوامر السامية من القصر كانت قد سبقته إلى هناك أن يظل ينزف ثم ينزف حتى يموت، ونفذت الأوامر الملكية كما هي، ومات الرجل واضعا يده على أماكن الرصاص الغاشم، لكنه وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة دعا على 3 دعوات، قال: اللهم بدد ملكه، اللهم شتت أمره، اللهم اهتك عرضه. اتخذ دعوة المظلوم، اتخذ دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، وبدد الملك، بدد الملك في يوم 26 يوليو 52 دخل علي ماهر بعريضة التوقيع على التنازل وأمسك فاروق القلم بأصابع مرتعشة. إلى أين؟ وقع على ماذا؟ على بيع إنشاط، على بيع إحدى العزب، لا توقع على أنك ستغادر هذا العرض قبل غروب الشمس. إن الباخرة في انتظارك على أمواج البحر. ووقع الفاروق ولا يزال توقيعه مرتعشا على العريضة، ودخل عليه المجنون جمال سالم ليضربه، ولكنهم حجزوا بينه وبين جمال سالم. جمال سالم الذي كان يرفع ويسجد أيام كان ضابطا أصبح الآن يحاول أن يضرب الملك. قل اللهم بارك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لم يكن بيدك القدرة، إنما قال بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لماذا الخير؟ لأن كل فعل الله خير، لأن كل فعل الله خير. ونزل فاروق من عليائه، نزل من قصر رأس التين، وطلب من نجيب أن يؤخر الرحيل قليلا 10 دقائق، وأبى عليه نجيب، ونزل إلى البحر وأخذه البحر وألقاه اليم إلى هناك بالساحل في إيطاليا حيث قضى سنواته هناك ثم عاد ميتا. إن أوامر فاروق قالت
لا يشيع جنازة أحد ولا يغسله أحد. أتدرون من الذي غسل جثمان الشهيد؟ إنه أبوه.
أبوه هو الذي غسل شابا في ريعان شباب فلم يكن يتجاوز 43 43 في عمر الظهور. ملأ طباق الأرض علما وخلقا، خلقا وعلما، وعلما وخلقا. غسله أبوه وخرجت الجنازة لم يشيعها إلا أبوه وأخواه ثلاثة، لكنها ذهبت إلى من شيعها في عالم السماء بالملائكة. أما فاروق فقد دخل وحده ليلقى الله وحده حيث لا شفيعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. عبد الله بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك، بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. لقد مدد ملك فاروق وشتت أمر فاروق وهتك عرض فاروق. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. إياك والدنيا، إياك أن تغرك الدنيا، الدنيا لن تدخل معك قبرك، المال لن يشفع لك في قبرك. قال تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فرد لا حراسة، لا دراجات، لا طائرات، لا صاعقة، لا قوات خاصة. ويأتينا ماذا قال ثعلبة لجامع مال الزكاة؟ قال له: بلغ صاحبك أن ليس في الإسلام زكاة، إنما هي الفدية. صاحبك، صاحبك من يا ثعلبة؟ قال جامع الزكاة: أولا تراه لك صاحبك؟ أتعلمون ماذا يقصد بالصاحب؟ يقصد بالصاحب هنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لم يرضى أن يقول رسول الله، تنكر حتى لاسم الكريم، تنكر حتى لاسم الشريف، تنكر حتى لوجه المصطفى. ليس بالإسلام زكاة، بلغ صاحبك. أولا تراه لك صاحبا يا ثعلبة؟ هكذا تفعل الدنيا إذا تربعت على سويداء القلوب. حجبت القلوب عن رؤية الله، حجبت القلوب عن معرفة الله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب كفا بكف وقال: يا ويح ثعلبة. لماذا؟ لأن الأمين جبريل نزل بقرآن ما زال غضا نديا يتقاصر نورا ورحمة، كأن عهده بالحياة أمس. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما معي تولى وهم معرضون، تولى بمعنى أعرض. فما الداعي إلى قوله بعد ذلك هم معرضون؟ إذا كان التولي هو الإعراض نفسه، فما الداعي إلى أن يقول بعد ذلك وهم معرضون؟ تولى بجسمه وأعرض بقلبه، أعطى النبي ظهره وأعطى الله ظهر قلبه. تولى بجسمه وأعرض بقلبه، لا سيما وأن تولى جملة فعلية قابلة للحدوث والتجدد. فربما ظن فان انه قد يتوب بعد ذلك، فجاءت الجملة الاسمية التي تفيد الثبات والاستقرار تقول وهم معرضون. حيث يظلون معرضين عن الله حتى يلقوا الله. فماذا؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى متى؟ الى 23 يوليو، إلى 20 أكتوبر، لا إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وجاء ثعلبة بعدما نزلت الآيات، جاء بالمال إلى رسول الله، فرده رسول الله وقال له: يا ثعلبة، ما كنت لأقبل شيئا، ما كنت لأقبل مالا رده الله.
ولحق الرسول بالرفيق الأعلى، فجاء ثعلبة بالمال إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: ما كنت لأقبل مالا رده الله ورسوله. ومات أبو بكر وجاء ثعلبة بالمال إلى عمر، فقال عمر: ما كنت لأقبل مالا رده الله ورسوله وأبو بكر. ومات عمر وجاء ثعلبة بالمال إلى عثمان، فقال عثمان: مثلما قال أخواه ورسول الله. ومات ثعلبة في عهد عثمان على نفاق العقيدة، ونفاق العقيدة أشد من الكفر، فإن للنار 7 أبواب: جهنم والسعير والحطمة ولظى وصقر والجحيم والدرك الأسفل، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار دركات، والجنة درجات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار.
فلماذا دفع أبو بكر المال دون مال قاسم؟ ولماذا بخل ثعلبة بالمال وحتى بعد النفاق؟ أتدرون لماذا؟
لأن أبا بكر كان يملك الدنيا بيديه، ولم يسمح لها أن تتسرب إلى قلبه. أما ثعلبة فقد ملك الدنيا بقلبه، ولم يسمح لها أن تخرج إلى يديه. وشتان بين من يملك الدنيا بيديه من اليسير أن يرميها في أي وقت، وبين من يملكها بقلبه، فإخراج الدنيا من قلبه يحتاج إلى عملية جراحية، إلى فتح القلب وفتح صمامات القلب وفتح الأذين والبطين. إن هذه عملية جراحية خطيرة لا تجري إلا بقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها السادة الأعزاء، على موائد القرآن تكون دروس التربية، على موائد القرآن ندرس أصول العقائد وشعائر العبادات وقواعد النظام ومبادئ الأحكام. وكم يؤسفني كل الأسف أن أقول لحضراتكم إن مأساة المآسي في بلادنا أن الذين يشرفون على التربية في بلادنا هم في مسيس الحاجة إلى تربية أنفسهم. اسمعوا هذه العبارة: مأساة المآسي في مجتمعاتنا أن الذين يشرفون على التربية عندنا هم في مسيس الحاجة أولا أن يدرس لهم وسائل التربية.
ولرب قائل يقول: فماذا تريد من هذه المقدمة؟ وأقول: وعلى الفور بالأمس نشرت إحدى الصحف تحقيقا تحت عنوان قبلة التلفزيون، وسأل ناشر التحقيق علماء الناس، وسأل بعض الذين يجلسون أمام الشاشة التي كانت صغيرة: ماذا تفعل إذا كنت تجلس مع بناتك ومع أولادك الذكور وعرضت أمام الشاشة قبلة تلفزيونية أو مشهد عاطفي بالأحضان بينما يسمى بالبصل والبصل؟ قال أحد الناس: وأنا جالس مع أولادي عندما يعرض مثل هذا المشهد فإنني مشغل الأولاد بأي كلام ولو كان تافه. وهذا عذر أقبح. وقالت أخرى: عندما أشعر بالقبلات على شاشة التلفزيون أدع الأولاد ينظرون كما يشاءون ثم بعد ذلك أعلق على المشاهد بشيء من التوجيه. وهذا عذر كعذر أهل العراق عندما جاءوا إلى الإمام عبد الله بن عباس وقالوا له: يا إمام، ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ فقال لهم الإمام: من أي البلاد أنتم؟ قالوا: من العراق. قال الإمام: ويحكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم؟ إن هذه الأعذار التافهة تذكرني برجل جاء إلى الإمام ابن الجوزي وقال له: يا إمام، زنيت
وولدت المرأة من الزنا.
فقال له الإمام مالك: ما ضرك لو عزلت ماءك عنها حتى لا تجمع بين الزنا والإنجاب من الزنا؟ فقال له الرجل: بلغني أن العزل مكروه. قال له: وما بلغك أن الزنا حرام؟
كانوا علماء النفس،
وأنا لا أسميه علم النفس إنما أسميه علم النفس، نفس حسيس يدرس لك النفس الذي يقولون عنه علم النفس.
قال أستاذ كبير في الجامعة:
إن الرجل الذي يحرم أولاده من النظر إلى القبلة على الشاشة رجل لا يفهم في التربية شيئا. وأي شيء في القبلة على الشاشة؟ شيء عادي لا شيء فيه، شيء عادي، بل يجب أن يدرس الجنس للأولاد. وانتقلت من هذا الأستاذ المساعد، الله أن يساعدنا جميعا، ودركته في مساعدته، تركته يساعد الشيطان، مساعد الشيطان، وذهبنا إلى أخرى بعيدة لإحدى الكليات. فماذا قالت؟ قالت: لا شيء أبدا في المشاهد العاطفية، بل إن المشاهد العاطفية من حق الأولاد، إن المشاهد العاطفية من حق الأولاد أن يروها ولا يحرموا منها. ماذا؟
وانتقلت من المعيدة إلى مذيعة.
فماذا قالت إحدى المذيعات في المبتدئون العربي؟ قالت: إننا يجب أن نبدأ في دراسة الجنس لأولادنا من سن سنتين ونصف. قلت لقارئ التحقيق: أعد القراءة، سنتين ونصف. يصيب الإنسان بالسهول في بلد يجب أن يحول إلى العنبر رقم 4 في مستشفى العباسية. غريب، تدرس الجنس للأولاد سنتين ونصف، فماذا نعلم؟ إن الجنس معروف،
الجنس ببساطة هو العلاقة بين الرجل وزوجته.
فكيف تدرس لابنك الذي ما زال في سن الرضاعة، كيف تدرس له الجنس؟ أتقول له: تعالى يا بني لتراني ماذا أفعل مع أمك ليلا اكتف الرضاعة؟ شيء غريب ومذهل، شيء غريب ومذهل ومدمر. الجنس، ألم تقرأوا في التاريخ أن الذي دمر الإمبراطورية الإغريقية هو الجنس؟ ألم تقرأوا أن الذي دمر الإمبراطورية الرومانية هو الجنس؟ ألم تقرأوا أن فرنسا بكبريائها وجيوشها ما ركعت أمام المدفعية الهتلرية إلا بسبب الجنس؟ لماذا لا تقولون رب الأولاد على قول الحبيب المصطفى؟ اسمع يا أستاذ علم الهجر، اسمعي يا أستاذة علم النفس، اسمعي أيتها المذيعة الفارغة من العلوم، اسمعي إلى قول الحبيب. ماذا يقول؟ ربوا أولادكم بحب نبيه وحب آل بيته وقراءة القرآن، فإن قراء القرآن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله.
واسمعوا إلى قول الحبيب
في أصول التربية بلا تعقيد وبلا فلسفة وبلا فلسفة جوفاء، لم يأتي بالتربية من فرويد ولا من إكسينوفان ولا أنيكس منظر، لم يأتي بأصول التربية من جوستاف نيبون ولا ويليام ماكدوغل ولا سيغموند فرويد، رجل الجنس الذي عاش في الجنس ومات في الجنس وتبرع في أوحال الجنس. ماذا يقول الحبيب ببساطة؟ فأمروا أولادكم بالصلاة لسبع. أما الجنس فإنه يدرس في كتب الفقه والكتاب. عندما يقول أبو حنيفة: يجب على الرجل الغسل إذا نزل منه ماء المني، يجب على الرجل الغسل إذا باشر زوجته، كلام نظيف ومهذب ويبين الأحكام. يجب على المرأة الغسل إذا رفع عنها دم الحيض أو دم النفاس بعد الولادة. يحرم على الرجل إذا كان جنبا أن يصلي، ويحرم عليه إذا كان جنبا أن يقرأ القرآن. يجب عليه أن يدخل المسجد إذا كان جنبا. يحرم عليه أن يطوف بالبيت الحرام إذا كان جنبا. يحرم على المرأة إذا نزل عليها دم الحيض أو النفاس، يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصيام، ويحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها دخول المساجد، ويحرم عليها الطواف بالبيت الحرام، ويحرم عليها أن تجامع زوجها إلى أن يرتفع الدم عنها. هل الجنس بحاجة إلى أكثر من هذا؟ لماذا يقيمون الدنيا ويقعدونها؟ لماذا؟ لأنهم مصابون بعقدة تسمى عقدة الجنس. عاشوا وناموا واستيقظوا على الجنس، مخالطة بالنساء. إذا أراد أحدهم أن يكتب مقالا وضع امرأة عن يمينه وامرأة عن شماله والكأس بين يديه، ثم شرب ونفر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. ابتلينا بأمثال هذا،
ابتلينا بأن هؤلاء يوجهون أولادنا، ابتلينا بهم ونسينا رسول الله. اسمعوا ماذا نشرت الجريدة، ماذا نشروا ليربوا أولادنا. ممثلة إيطالية، نجمة من نجوم السينما، نجمة نقمة من نقمة، مع كلوديا كاردياني. كلوديا كاردياني، اسمعوا ماذا كتبت عن يسوع الله غراء والله عظمة. فنشوف شوعي ماذا كتبت. جاءوا بصورة الممثلة عارية، ليس عليها إلا قطعة كورق الطود من أمامها ومن خلفها. ثم كتبوا تاريخها، قلت سبحان الله، ليسكم كتبتم تاريخ أسماء بنت أبي بكر وهي تحمل الطعام لرسول الله في أعلى السماء، لكنهم كتبوا تاريخ كلوديا. كلوديا، لأن الشعب أصبح كلوديا. كلوديا، ماذا فعلت كلوديا يا مسلمين يا موحدين بالله؟ ماذا فعلت كلوديا كاردينيالي؟ اسمعوا، قالت وكالات الأنباء إن كلوديا بعد قليل ستصبح جدة لأن ابنها بدريك رضي الله عنه، سيدنا بدريك. اسمعوا، ما هو حاجات غريبة، ما هو بيقول له عد لنا الأنبياء، فقال نوح وإبراهيم وصالح وهود وموسى وفرعون. قال له فرعون كان نبي، قال له هو كان عاجبه يبقى نبي، ده كان عاجب بالله. اسمعوا، بدريك ابن السيدة كلوديا، بدريك رضي الله عن الجميع. بدريك هذا بلغ من السن 20 عاما وتزوج وسيسلم عما قليل، وبهذا ستصبح الآنسة كلوديا أو مدام كلوديا جدة. فماذا قالت كلوديا عن هذا النبأ وعن هذا الابن بدريك بن قدين بدريك؟ ماذا قالت؟ قالت إنني أنجبته من أبيه دون أن أتزوج أباه، ولم أعلن عن اسم أبيه حتى الآن، وعاشرته بدون زواج لأنني أرى أن الزواج يفسد الصداقة بين الرجل وزوجه. كلام ينشر على أولادنا، كلام ينشر على الشباب. تاريخ كلوديا وابنها بدريك، اسمعوا يا شباب، كلوديا قالت، أم المؤمنين كلوديا أم الشياطين قالت إنني لم أرضى أن أتزوجه لأنني عشت معه صديقة وأرى أن الزواج يفسد الصداقة. في الوقت الذي يقول فيه مولانا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تطالعنا صحفنا التي تأكل من دماء الشعب بنداء امرأة ساقطة إيطالية بأن الزواج يفسد الصداقة بين الرجل والمرأة. يا لله يا لله، إن الله بعدما خلق آدم وخلق منه حواء لم يكن له اسكن أنت وعشيقتك الجنة، اسكن أنت ورفيقتك الجنة، اسكن أنت وحبوبتك الجنة يا رمي، إنما قال له اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجك واسكن. وقبل أن يعقد الزواج بينهما أراد آدم أن ينظر إليها، فقالت له الملائكة لا تنظر إليها إلا بعد أن تدفع مهرها يا آدم. قال آدم وما مهرها؟ قالت الملائكة أن تصلي على محمد 100 مرة. ودفع مهرها صلاة وسلاما على صاحب الخلق، على المرب، المرب العظيم. فما هو حساب الهشيم من هذا كله؟ اسمعوا حادثة غريبة، ألقي القبض على سيدة كانت تسرق مال تبلاد الموت، تسرق الشقق، تسرق المحافظ، تسرق النظارات، لا تسرق الأطفال، تبيع الطفلة ب50 جنيها والطفلة ب25 جنيها، نوع جديد من أنواع سرقة الأولاد. فما حكم من تبنى ولدا وهو ليس منه؟ إن من أكبر الكبائر أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، من أكبر الكبائر أن تأتي بطفل وتنسبه لك، هذه كبيرة من كبائر. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم ماذا؟ ما جزاء من سرق الآدمية وباعه وأكل ثمنه قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعصى بي ثم غدر، يعني أخذ العهد كثعلبة ثم غدر بعهد الله، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، خطف آدميا وباعه وأكل ثمنه، ثم رجل استأجر أجيرا فلما استوفاه لم يعطه أجرا. أيها المسلمون الأعزاء، عودوا إلى الله، قولوا للمربين تعلموا التربية، قولوا للمربين تعلموا الأخلاق، تعلموا كيف توجهون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم أد الدين عن المدينين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا، اللهم شتت شمل عدونا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم رب أولادنا، اللهم رب أولادنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، وبارك لنا في أرزاقنا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاة.